بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله حول القرب، هذا كتابي مبارك ومختصر، المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل إيقاظ المرأة الرجل امرأته والمرأة زوجها.
باب استحباب قراءة بني إسرائيل 508. الباب
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة بني إسرائيل باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح.
هذا تبويب، هذا سبحان الله، هذا تبويب سبحان الله، عجيب ابن خزيمة في تبويبه، عجيب، نعم، من أعجب التبويبات.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا
فيبوب ويشرح ويبين محل الاستدلال، و باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي، إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. فيوقف العمل بهذا كسنة على ماذا يا إخوان؟ على ماذا؟ على ثبوت هذا الخبر الذي طريقه في الثبوت أن يأتي توثيق له، فدل هذا على أن المجهول لا يوثق خبره ولا يصحح خبره، مجهول، لأن الشيخ يقول لا أعرف بعدالة ولا جر، وفي هذا الرد على من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف فضل الأعمال. كيف وقد عرفنا راوي هذا الحديث بالجرح؟ يبقى من باب أولى نرد. إذا كان ابن خزيمة يقول فإني لا أعرف بعدالة ولا جرح، فكيف بمن عرف بالجرح وأوقف العمل بالسنة على صحة الخبر مع أنه في الفضائل ولا لا؟ وفي إثبات هذه السنن فإنه لا تثبت إلا بالنص الصحيح، ففيه أن المجهول لا يقبل خبره، والمجهول ليس كونه لم يعرف بجرح أنه يعد، أنه يعد ليه؟ لأنه لم يعرف بجرح الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم، لكن عندنا الراوي في أصل آخر، الأصل فيه ليس هو أن يقال مسلم، الأصل أننا لا نأخذ إلا ما رواه العدل الضابط، في عدالة ضابط فيه توثيق، نعم خلاص، ما فيه ولا يعرف بجرح يبقى هذا هو المجهول. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة. نعم.
على نفس على نفس التبويب، تبويب، نعم.
قال إسناده صحيح، وأبو لبابة الذي لم يعرفه المصنف قد عرفه ابن معين، وقال ثقة مسلم مروان الوراق البصري.
نعم، ما في إشكال، هو علق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد.
حديث صحيح من قوله وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر، فقد تفرد بها أبو لبابة عن عائشة، وهو ثقة وثقه ابن معين، لكن الذهبية قال في الميزان لا يدرى من هو والخبر منكر، ومثل هذا الحديث لا يمكن أن يقبل من مثل هذا، وأين أصحاب عائشة عن هذا الحديث؟ يبقى دي مسألة أخرى بقى. نعم، وثق ابن معين، لكن هل هنا يصلح لتحمل هذا التفرد أم لا؟ وهو في لفظة وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر، ده ملحظ آخر بقى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أبو لبابة
لا يدرى من هو والخبر منكر، بس داري غيره، داري غيره، وثقه ابن معين، لكن تبقى مسألة بقى التفرد، دي مسألة أخرى يبحث فيها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أبو لبابة سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم.
نعم هذا الحد طبعا ثابت في الصحيح ثابت يعني هذا حديث صحيح. نعم
وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر.
هذه تحتاج إلى تتبع للطرق ومعرفة ما إذا كان تفرد بها أم لا. نعم نعم إسرائيليات لإسراء سورة الإسراء. نعم
قال باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل.
نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثناه الصنعاني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول صل عندنا زيادة في النسخة هذه يقول إن رسول الله نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العتمة 13 ركعة.
يقول هذا خبر مجمل غير مفسر يقول قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة الليل بالليل نبي بالليل. طيب ثم التبويب هذه كلها يعني رتبها بعضها على بعض. بعدها قال
باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم
نعم
أنه خلاف خبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الذي ذكرته.
تمام.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصبفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم إذا في حديث عائشة 11 ركعة ابن عباس 13 ركعة بواب على حديث ابن عباس الأول باب ذكر عدد صلاة النبي بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي بالليل لأن حديث ابن عباس فيه 13 ركعة وحديث عائشة فيه 11 ركعة. تمام. فظن البعض أن هذا خلاف هذا ده كلام ابن خزيم. طب التبويب الذي بعده
باب ذكر خبر ثالث إخاره يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
عن ابن عباس وعن عائشة. نعم.
قال حدثنا
يدرس المسألة بالتبويب ويتدرج من إله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حدثنا عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر.
تمام. هذا العدد كم؟ 9 ركعات فيهن الوتر. فقد يظن البعض أن هذا أيضا معارض لما سبق يبقى 13 ركعة 11 ركعة 9 ركعات. طيب التبويب الذي بعد ذلك
باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي من الليل 13 ركعة على ما أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين فكان يصلي 11 ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة، ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل 9 ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن وهو الغداني الذي يقال له الأشل عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة ترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات آخر صلاته من الليل الوتر، ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. قال أبو بكر رحمه الله نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب الكبير في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، واختلاف الرواة في عددها كاختلافهم في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض، فكل من أخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل عددا من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة.
فكل من أخبر من أصحاب النبي أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبي صلى من الليل عدد من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي تلك الصلاة في بعض الليل بذلك العدد وبتلك الصفة. وهذا الاختلاف
من جنس المباح، فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىهن، وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها، لا حظر على أحد في شيء منها.
الله أكبر، جزاه الله خيرا ولخص حكم أحاديث البيت، لكن لو أضاف إلى حديث ابن عمر لكان أيضا هذا أيضا ينضاف إلى جملة هذه الأحاديث، وهو الحديث المطلق كما في الصحيحين لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعتين. هذا الحديث مع حديث ابن عباس في 13 ركعة، مع حديث عائشة في 11 ركعة، مع حديث عائشة في 9 ركعات، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من الاختلاف المباح. يعني ماذا؟ يعني كلها صور جائزة إذا قام الإنسان بال11 ركعة، إذا قام الإنسان بال13 ركعة، إذا قام، لا أنه نأخذ حديث عائشة في ال11 ركعة فقط ما كان يجزه في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة فنقول ببدعية من زاد على ال11 ركعة بناء على هذا، لأن الإنسان لابد أن يجمع الأحاديث الواردة في الباب كله ولا يأخذ حديثا واحدا. وهذه السنة التي اتفق عليها العلماء، ولهذا لا يعرف لأحد من أهل العلم بالحديث المتقدمين أنه يقول ببدعية ذلك، ولا حتى من المتأخرين أنه يقول ببدعية ذلك، إنما كلام العلماء كل مضاره على الأكمل والأفضل، والأكمل والأفضل هو ما روته عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة حينما قالت ذلك فدل هذا على أن هذا الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان الذي يزيد على 11 ركعة، هذا من جهة العدد، لكن لابد أن يكون هذا أيضا مع الصفة وهي طول الصلاة التي جاء ذكرها في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود وفي حديث حذيفة رضي الله عن الجميع. فإذا انضم إلى سنة العدد صفة القيام من الطول والاطمئنان فقد حصل إنسان السنة، فإذا زاد على ذلك بال13 ركعة فلا بأس، ولو أزيد من هذا فلا بأس، أو كان أقل من ذلك فلا بأس، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقل العلماء الاتفاق على هذا الأمر كما نقل ابن عبد البر بن القطان ونقل الحافظ العراقي وغير هؤلاء من أهل العلم. وأيضا صح أن عمر رضي الله عنه قد جمع الناس على 23 ركعة، وقد صح الحديث أيضا بعض الحفاظ وورد أيضا 11 ركعة، فالأمر في ذلك واسع. إذا لوحظ جمع الأحاديث في الباب الواحد دون تقديم حديث على آخر. وأما القول بأن 13 ركعة إنما كانت بإضافة ركعتين هما سنة الصبح للإحدى عشرة ركعة فإن هذا مخالف طبعا بالأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس، فإنه قد نص على العدد وجزأه ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى أن وصل إلى 13 ركعة من غير ركعتي الصبح، من غير ركعتي الصبح. وكل هذا تفصيل يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتوب ركعة، فالمثنى مثنى على أي صفة من هذه الصفات، كل ذلك الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. فهذا كلام دقيق ومهم له رحمه الله وجمع للأدلة في هذا الباب. نعم. الحمد لله، هذا طبعا هو الذي ذهب إلى الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني لما قال هنا استدلاله بهذا فين؟ ها فين؟ في خاتمة كلامه. نعم، فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من صلاته. علق الشيخ فقال مفهوم أنه لا يجوز الزيادة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني لا شك أن هذا مخالف نفس كلام ابن خزيمة. نرجع سطر واحد، يعني نرجع سطر أنه يقول رحمه الله تعالى أو صلى، يقول وهذا الاختلاف من جنس المباح، فجائز المرء أن يصلي أي عدد أحب من صلاة، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلهن إذا أراد السنة. أما الزيادة فجائزة، أما الزيادة فجائزة. ولذا احنا قلنا إيه؟ لو دخل مع حديث ابن عمر لدل على الإطلاق والجواز في الزيادة، لأنه قال مثنى مثنى، فحديث ابن عمر مع هذا يدل على مثنى مثنى، يدل على مثنى مثنى، فيكون الأكمل والأفضل والمستن إنما يصلي هذه الصلاة على هذا العدد، ومن زاد فهذا جائز وعليه علماء الإسلام. إنما قول الشيخ مفهوم أنه لا يجوز، من الذي فهم هذا؟ من الذي فهم أنه لا يجوز؟ لا يجوز كلام من هذا الذي قال لا يجوز الزيادة؟ ما أعلم كلاما لأحد سوى من فرض به الشيخ رحمه الله تعالى، وهو مجتهد في ذلك فيما يظهر له، لكن لا دليل على هذا الفهم لا من السنة ولا من كلام أهل العلم. نعم نعم. فرض كلام الشيخ الألباني؟ كيف فرض كلام الشيخ الألباني؟ ما هو صح، هو لكن هو نفسه بيستدل بكلام نفس الشيخ الألباني بيستدل بكلام ابن خزيمة، لأنه بيقول وهنا كلام ابن خزيمة يقول على أي صفة أن يصلي أي عدد أحب من صلاة مما روي عن النبي أنه صلى هن. الشيخ الألباني أخذ من هذا مفهوم إيه؟ أنه بالمفهوم أنه لا يزيد على ما ورد من هذه الصفات، لأن ابن خزيمة يقول صفة من هذه الصفات، الشيخ الألباني يقول صفة من هذه الصفات، يقول صفة من هذه الصفات. نعم صحيح صحيح، هذا الزام قول انه ما يجوز النقص، ما يجوز النقص. نعم عن التسع. نعم اي انتظر بس محمود في هذه فلا سمنا نقول بان هذا الفهم يحتاج الى ان يرفعه الانسان الى احد من الائمه، ولا أحد ما فهم هذا، خصوصا أن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا قد جاء عنهم 23 ركعة وهم أضراء بالسنة في هذا. نعم. تقول
صح حديث كان من السبب لأنك تقرأ من الزمر ومن
الإسرائيل معه على اعتبار توثيق أبي لباب على اعتبار توثيق أبي لباب لكن هذا يحتاج تتبع لمعرفة هذه اللفظة فهو من جهة الإسناد صحيح لكن يبقى الكلام في اللفظة فيكون حديثه نعم فيكون حديثه تمام هو حكم على الإسناد تمام
وقال الترمذي عبارة من خبر من إسرائيل قال أبو لباب هذا يصوم مروان مولى عبد الرحمن بن زياد
ما هو خلاص هو الإشكالية فأبو لباب رفعت لأنه ابن خزيمة قال لا أدري وقد دري غيره فابن العين وثق لكن يبقى بقى الكلام في اللفظة نفسها لأنه هو الخبر باقي الخبر هذا ورد به أحاديث صحيحة لكن يبقى الكلام في الزيادة تحتاج تتبع. نعم هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصوصيات النبي عينه لا تنام يعني يبقى معه وعيه ولهذا ما يراه في نومه صلى الله عليه وسلم كما يراه في يقظته لا فرق ولهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم هو هذه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم نعم في توثيق طيب جيد القاعدة دي عاوزين بس يكون في وقت أوسع هات كلام من لا عايزينها أوسع يعني عشان بحيث نقف عندها لأنها قاعدة مفيدة يعني قاعدة مفيدة لكن بذكرنا بها نعم من جهة الإسناد ما في مشكلة من جهة الإسناد ما في مشكلة على هذا الكلام لكن يبقى الكلام في التفرد في اللفظة نعم نعم ما هو ذكر احنا قررنا في الحشو